الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآية الخامسة، قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ساق هذه الآية للكلام على نفقات الزوجة، وتقدمت الآيات والكلام على نفقات الزوجة. الشاهد من ذلك ولهن، هذه تدل على الإيجاب، ومن ذلك نفقة الزوجة. الآية: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى ولهن، أي الزوجات، مثل الذي عليهن، مثل الذي عليهن أي الواجب عليهن، إذن لهن وعليهن، فلهن يجب لهن على أزواجهن، وعليهن لأزواجهن، فواجبات على الأزواج لهن بالمعروف. الأمر يرجع فيه إلى عرف الناس، وتقدم كلام على ذلك مرارا. وللرجال عليهن درجة. ما أوجب الله عز وجل على الرجل دون المرأة فيما يتعلق بأمور النكاح، هذا داخل في باب الدرجة. قال ولهن، أذكر الحقوق بين الزوجين. هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، فلا تختص لا بالزوج ولا بالزوجة. من ذلك المصاحبة الحسنة بالمعروف، وكف الأذى، هذا يجب للزوج كما يجب للزوجة. فإذا كان كف الأذى يجب لعموم المؤمنين، فالزوجة من باب أولى، لقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالزوج من المؤمنين، والزوج أيضا من المؤمنات. أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فإذا نهي عن أذاء الجار فالزوجة من باب أولى، فلها من الحقوق ما ليس للجار. أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين عدم المطل، بمعنى الواجب لكل واحد منهما يجب أن يبذله من غير تأفف ومن غير تأخير. ما أوجبه الله عز وجل على الرجل لزوجته يجب أن يبذله في وقته من غير أن يشعرها بشيء من المنة أو التذمر. وكذلك ما يتعلق بالزوجة، ما يجب عليها لزوجها يجب أن تبذله في وقته من غير تبرم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول: مطل الغني ظلم. المطل هو المماطلة والتسويف والتأخير، وهذا عام. فمن وجب عليه حق من الزوجين واستطاع أن يؤديه يجب عليها أن يؤديه في وقته من غير أذى. أيضا من حقوق الزوجين ما يتعلق بالمتعة، فالرجل له أن يتمتع بزوجته في حال طهرها وحيضها ما لم يحصل لها أذى مما أباحه الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا وعيد شديد في مطل الزوجة بحق الزوج في التمتع. والأمر لا يتعلق بالزوج، فكذلك الزوجة يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف، ويحرم عليه أن يترك وطأها. تقدم الكلام على حكم الإلاء، وإذا آلى أكثر من 4 أشهر أو ترك الجماع أكثر من 4 أشهر فإما أن يجامع وإما أن يطلق. تقدم الكلام على هذه المسألة. أيضا من حق الزوج أن يتمتع، وكذلك من حق المرأة، فمن المعاشرة بالمعروف. إذا قضى الرجل وطره من المرأة ينتظر المرأة حتى تقضي وطرها إذا لم تكن قضت وطرها، وكذلك العكس، لو قضت وطرها قبل الرجل من المعاشرة بالمعروف الواجبة أن تنتظر حتى يقضي الزوج وطره. فالاستمتاع كما مر بنا في الدرس الماضي وفي غيره أنه حق مشترك بين الزوجين. أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين التجمل، سواء التجمل بالملابس أو التطيب أو قطع ما يؤذي، سواء كان له رائحة أو مما يزال كتقليم الأظافر وإزالة الشعر ونحو ذلك. فالزوج أشياء يجب عليه أن يقطعها، وكذلك الزوجة مما يتعلق بالشعور وغيرها، فهذا حق مشترك للزوجين، وهو داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأهل العلم يستدلون بهذه الآية في باب التجمل، وأن الرجل يجب عليه أن يتجمل وأن يقطع الروائح التي تؤذي، كما أن المرأة يجب عليها ذلك. كذلك الحق في الولد، فالولد حق للزوجين، فليس للمرأة أن تمتنع من الحمل امتناعا مطلقا أو امتناعا مؤقتا إلا برضا الزوج. وكذلك ليس للزوج أن يمنع المرأة من الحمل بسبب عزل أو غيره منعا مطلقا أو مؤقتا إلا برضا الزوجة. روية حديث في النهي عن العزل، فالولد حقه مشترك، وهو من مقاصد النكاح، فللزوج حق تحصيل الولد وللمرأة حق تحصيل الولد، لكن بشرط ألا يضر المرأة ولا يضر الرجل، فلا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت المرأة تتضرر بكثرة الولد فالقاعدة الضرر يزال، فبعدما يزول العذر إذا طلب الزوج الولد فليس لها أن تمتنع من الحمل. كذلك من الحقوق المشتركة بين الزوجين فسخ النكاح لعيب، فإذا كان هناك عيب في أحد الزوجين من لم يرضى بهذا العيب له أن يفسخه، فالعيوب قد تكون مشتركة بين الزوجين كالبرص والعمى والجنون، الأمراض الوراثية، الأمراض المعدية، فهذه من العيوب التي يفسخ بها النكاح ما لم تكن مشروطة أو معلومة ولم يرضى بها الزوج أو الزوجة بعد عقد النكاح. لماذا؟ فيها أذى. روي الحديث وإن كان في إسناده ضعف، وفيه قصة الغفارية حينما ألقت ثيابها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في كشفها بياضا فأمرها أن تلبس ثيابها. الحديث لا يصح، لكن لنا عموم النصوص من ذلك ما مر بنا مرارا: ولا تمسكوهن ضرارا، وعاشروهن بالمعروف، ولا تعتدوا، إلى غير من هذه النصوص التي تدل على أن الضرر يرفع. فهذا الفسخ إذا كان بالعيب، عيب مشترك بين الزوجين، فهو حق مشترك للرجل والمرأة. وكذلك الفسخ إذا كان العيب في الرجل فللمرأة أن تفسخ، إذا كان العيب من عيوب الرجال كعدم القدرة على الوطء ويسميها الفقهاء العنين، والصح أيضا عدم الإنجاب هو من العيوب المشتركة بين الزوجين، العقم سواء من الرجل أو من المرأة من العيوب التي يفسخ فيها النكاح على الصحيح. فإذا لم ترضى المرأة بعيب الرجل سواء كان أصليا أو طرأ، أحيانا يطرأ بسبب حادث أو بغيره، فإذا لم ترضى لها أن تطالب بفسخ النكاح. فإذا كان الرق مسوغ لفسخ النكاح فما كان أشد منه ضررا من باب أولى. تعلمون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة بريرة حينما عتقت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت مفارقة الزوج، فيقاس على الرق ما كان أشد منه ضررا. أو كان الأمر يتعلق بالزوجة، والأمر يتعلق بالزوجة إذا كان العيب الذي في المرأة يمنع من التمتع مطلقا بالمرأة أو يمنع من كمال اللذة فيتأذى الرجل بذلك. ومن ذلك ما يتعلق على الصحيح بالاستحاضة، لكن لا بد أن يعلم في زماننا العيوب التي تتعلق بالرجل تتعلق بالمرأة يمكن علاجها في الغالب، لكن لو لم يمكن علاجها ولم يرضى بها الزوج أو لم ترضى بها الزوجة من لم يرضى له أن يطالب بالفسخ، والفسخ حق مشترك للزوجين. الله عز وجل أباح الطلاق للرجل، فللرجل أن يطلق زوجته على التفصيل الذي مر لنا. فإذا الرجل لم يرتح مع زوجته أو كرهها لدينها أو لخلقها أو لغير ذلك فله أن يطلق، فباح الله عز وجل الطلاق ولا إثم عليه. كذلك المرأة، الصحيح أنها لا تلزم بالبقاء مع زوج لا تريده، فإذا كانت المرأة لا تريد الزوج لها أن تخالعه. مر بنا أكثر من مرة حديث ابن عباس في صحيح البخاري في زوج ثابت بن قيس، قالت يا رسول الله ما أكره في ثابت خلقا ولا دينا ولكني أخاف الكفر في الإيمان، كفر العشير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه الحديقة فأمره أن يفارقها. فلا تلزم المرأة بالبقاء مع الزوج، ردت له المهر كله أو بعضه أكثر منه على ما مر التفصيل في هذه المسألة. إذن كما أن الرجل له أن يفارق ولا يلزم بالبقاء مع المرأة طلاق، كذلك المرأة لها أن تفارق زوجها، وليس لزوجها حق في البقاء من غير رضاها، لكن تكون هذه المفارقة على عوض. أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين التصرف في المال، فالرجل له الحق أن يتصرف في ماله، سواء كان بعقد معاوضة كبيع أو شراء أو غيره، أو عقد إحسان كالهدية والصدقة والوقف. وكذلك الصحيح الزوجة لها أن تتصرف في مالها، إن تصرفت في مالها بعقد معاوضة هذا جائز بالإجماع، وليس لزوجها أن يمنعها. عقد المعاوضة كالبيع، باعت أو اشترت، إنما خلاف أهل العلم في عقود التبرعات، هل للزوج الحق أن يمنع زوجته من التبرع بمالها أو لا. مما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. امرأة تنازلت عن بعض حقها في الصداق فجاز، إذا جاز للزوج جاز لغير الزوج. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن المرأة لها أن تسقط نصف الصداق الواجب لها، تسقط كله أو بعضه. أيضا مر بنا قبل قليل حديث ابن عباس أثر الدين عليه حديقته، فردت عليه الحديقة وإن كان هذا عقد معاوضة. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة ميمونة حينما تبرعت بجاريتها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحقا؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. اعتقت جاريتها من غير علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمنكر عليها، إنما أرشدها إلى الأفضل. كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتصدقن من أموالهن ولم يكن يستأذن أزواجهن. من ذلك حديث جابر في مسلم حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء، يقول جابر فجعلنا يلقين في ثوب بلال من حليهن وأقراطهن، تبرعنا بصدقة، وهذا ليس عقد معاوضة من غير استئذان للأزواج والله أعلم. إذن المرأة لا يفتر عليها. ومر بنا قول ربنا تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الحجر على اليتيم سواء كان رجلا أو امرأة يزول بإناس الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن زال الحجر فلا يعود الحجر مرة ثانية إلا بدليل صحيح، ولا يوجد دليل صحيح صريح عام في منع المرأة من التصرف في مالها. مر بنا تصرف الرجل مع امرأته الناشز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن الرجل إذا نشزت امرأته له أن يؤدبها بضرب وترك معاشرة و سقوط نفقه وغير ذلك، هذا مما باحه الله عز وجل. كذلك المرأة إذا الزوج نشز، إما بتركها عدم الجماع أو بالتفريط بحقوقها أو مال إلى زوجة أخرى إذا كان له غيرها، فلها أن تنشز. مثلا ذكرت قبل قليل إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح، والحديث الصحيحين. هذا متى؟ في زوج أدى الحقوق. في حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، الحديث الصحيحين. هذا متى؟ في زوج قام بالحقوق وبحاجة لهذه المرأة. أما لو نشز الزوج فلها أن تنشز، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حقوق الزوج ليست مطلقة، إنما هي مقابلة، لذلك يقولون النكاح عقد معاوضة، كما البيوع عقود معاوضة فالنكاح كذلك. إذا أدى الزوج الذي له وجب على المرأة الحقوق، إذا لم يؤده ليس له. مثلا لو أن الزوج امتنع من الصدق، المرأة لها أن تمنع نفسها من المعاشرة حتى يعطيها الصدق. مر بنا أن الصدق هو مقابل استباحة البضع، فلها أن تمتنع. إذن المرأة لها أن تنشز كما الرجل له أن ينشز إذا فرط الرجل في حقوقها. فإذا فرط في حقوقها لها أن تفرط في حقوقه، لا تجب عليها الخدمة، لا تجب عليها طاعته في المعاشرة إلى غير ذلك من الأشياء التي تجب عليها سواء ذكرتها أو لم أذكرها. إذن النصوص الواردة في تعظيم حق الزوج في حق زوج أدى ما افترضه الله عز وجل عليه، أما إذا لم يؤدي فلها النشوز لعموم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على رد المظالم. باب الإحسان هذا باب آخر، والكلام في باب بيان حكم الشرع ولسنا في باب وعظ وإرشاد. أيضا كما أنه يشرع للرجل أن يصبر على المرأة حتى لو كان كارها لها يحتسب الأجر ويبقيها في ذمته لقول ربنا تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالله أمر بالمعاشرة ويبقى المرأة كان قد لا يجد لها في قلبه ميل أو كره منها بعض الأخلاق، فكذلك المرأة تؤمر إذا كرهت الزوج أن تصبر، قصر في حقوقها أن تصبر وأن تتنازل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، ويكون ذلك بإسقاط بعض الحقوق. ومر بنا حديث عائشة في قصة سودة رضي الله تعالى عنها حينما خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبرها فأسقطت حقها من القصد. إذن هناك حقوق مشتركة بين الزوجين داخل في عموم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هناك حقوق للمرأة مرت بنا ما يتعلق بالنفقة، المأكل والمشرب والكسوة والمسكن إلى غيره مما مر بنا في الدرس الماضي. هناك حقوق واجبة للرجل على امرأته، من ذلك البقاء في البيت وعدم الخروج إلا بإذنه، إلا إذا كان هناك إذن عرفي، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا لعموم قول ربنا تبارك وتعالى. وقرنا أيضا أشرت قبل قليل حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا كان العبادة تستأذنه بالصوم فالخروج من باب أولى. ولذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإسك في الصحيحين قالت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخروج لأهلي، تريد أن تعرف الخبر، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حق الرجل على زوجته عدم الخروج إلا بإذنه، وقد يكون الإذن عرفا. فإذا كان الخروج يجب استئذان الزوج فأيضا السفر من باب أولى. فأيضا من حقوق الرجل على زوجته ألا تسافر إلا بإذنه. أيضا من حقوق الرجل على امرأته ألا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه حتى لو كان من أقاربها. حديث أبي هريرة: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، والحديث الصحيحين. لكن لو منعها من إدخال من تجب صلته من الرحم يجب عليها أن تمتثل، لكن ليس له أن يمنعها من صلة رحمها. فلو منعها من حضورهم للبيت بيته، ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، في مسلم من حديث أبي مسعود البدري: فلا يجلس الشخص في بيت الشخص ولا ينتفع به ولا يبقى فيه إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنع المرأة من صلة الرحم، فلها أن تصل رحمها ولو من غير إذنه، ولو من غير إذنه ورضاه. إنما الطاعة بالمعروف، وقطيعة الرحم ليست من المعروف، إنما هي من المنكر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا من حقوق الزوج في الجملة القوامة، فالرجل في الجملة له قوامة، ما زادت عن الحقوق المشتركة بين الزوجين وما زادت على حقوق المرأة تكون من القوامة التي افترضها الله عز وجل على الرجل. لكن هذه القوامة ليست قوامة تسلط، إنما هي من باب الإحسان وباب الحفظ. فكما أن الشخص يقوم على أولاده الذكور والإناث الذين لم يبلغوا حد التكليف يقوم بحفظهم ورعايتهم والذب عنهم، كذلك قوامته على زوجه. فليس المقصد منها الأذى والتسلط، إنما المقصد منها الإحسان. فإذا كان لو تجاوز الشرع فلا قوامة له على أولاده فضلا عن زوجه. أيضا من حقوق الرجل على امرأته الخدمة في البيت، سبق الكلام على هذه المسألة أكثر من مرة، ليس كذلك؟ فلسنا بحاجة إلى إعادة الكلام على هذه المسألة. هذه الآية استدل بها على أن المرأة لها أن تتولى القضاء مطلقا في كل شيء، لهن مثل الذي عليهن. ممن استدل بذلك ابن حزم، والآية واردة في الزوجين وليس واردة في الرجال والنساء، فلا بد أن نفرق بين أمرين، بين حقوق المرأة وما باح الله عز وجل لها، وبين حقوق الزوجة. حقوق الزوجة أخص من حقوق المرأة. فابن حزم رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن المرأة لها أن تتولى كل أنواع القضاء، استدل بهذه الآية. بعض العلم استدلوا بهذه الآية قالوا ليس للمرأة أن تتولى القضاء في الحدود، وجه ذلك يقول أنها لا تقبل شهادتها في الحدود، فأيضا من باب أولى ألا تتولى القضاء في الحدود. والكلام على الولايات التي تتولاها المرأة ليس هذا موطن البحث، وإن تيسر لعله يأتي إن شاء الله كلام عليه سواء في القضاء أو في حينما تتكلم على الشهادات لعله تيسر ذلك. هناك بعض القواعد الفقهية التي تؤخذ من هذه الآية، من ذلك الأصل استواء الزوجين في الأحكام الشرعية، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل عليه، فما دل أنه مختص بالرجل فهو من الدرجة التي فضل الله عز وجل الرجل به على المرأة. أيضا من القواعد المعروف عرفا كالمشروط شرطا، مثل الذي عليهن بالمعروف. أيضا مر بنا يستدل بهذه الآية وبأمثالها ما لم يحد بالشرع يرجع فيه إلى العرف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من القواعد الأصولية من الأشياء التي تدل على الوجوب كلمة له وعليه، ولهن هذه تدل على الوجوب، يجب على الزوج لزوجته، وعليهن أي تدل على الوجوب، يجب على الزوجة لزوجها. إذن كلمة له وعليه من الألفاظ التي تدل على الوجوب إذا وردت في نصوص الوحيين. أيضا تقييد المطلق وتخصيص العام، هذه الآية مقيدة ومخصصة بنصوص أخرى كثيرة أشرت إلى بعضها. ممكن أيضا نقول تخصيص العام وتقييد المطلق من القرآن بالقرآن، وتخصيص العام وتقييد المطلق من القرآن بالسنة. ذكرت قبل قليل أن النكاح عقد معاوضة، وجه ذلك لهن وعليهن، هناك معاوضة بين الرجل وبين المرأة، فالرجل عليه واجبات وله حقوق، والمرأة عليها واجبات ولها حقوق، وهذا كسائر عقود المعاوضات. لكن الفرق بين النكاح وبين غيره من عقود المعاوضات أن العوض ليس هو الأصل في العقد بخلاف بقية عقود المعاوضات، فلذلك يصح النكاح من غير تسمية مهر، وللمرأة مهر المثل. ابن حزم رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. استدل الرجل لا بد أن يخبر زوجته بالرجعة إذا طلقها، وإذا لم يخبرها لا تصح الرجعة. وجه ذلك يقول أن ربنا تبارك وتعالى أباح الرجعة إن أراد إصلاحا، الرجعة أبيحت إذا أراد الصلح الزوج، وإذا لم يخبرها هذا دليل على أنه لم يرد الصلح. وشد بهذا قول رحمه الله تعالى أهل العلم المتقدمون ومن أتى بعده، ينقل الإجماع على أن الرجعة تصح ولو لم تعلم المرأة لإطلاق النصوص. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة مراجعته زوجي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره، أي مر ابنك عبد الله فليراجعها. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لاستئذان المرأة. فابن حزم رحمه الله تعالى شد في هذه المسألة، فإذا بعض المتأخرين لا يلتفت إلى خلاف في هذه المسألة وينقلون الإجماع ممن نقل ذلك مثلا من قدامة رحمه الله تعالى.